بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد، صلاح النيات والذريات، وأسأله جل وعلا أن يبارك في هذا الفضول الطيب، وأن يشكر القائمين على هذا المركز، وأن يكتب أجرهم إنه خير مسؤول. لا شك أيها الإخوة الفضلاء بأن من أعظم النعم وأجل المنن هو الهداية إلى هذا الدين العظيم. يقول جل وعلا: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ذلك أن دين الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله جل وعلا لعباده. قال جل وعلا: ورضيت لكم الإسلام دينا. قال جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. قال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم روي عنه أنه قال: إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، أما الدين فلا يعطيه الله إلا من يحب. ولذلك من أجل النعم وأفضل المنن هو الهداية إلى هذا الدين القويم، دين الإسلام. ومن هدي إلى هذا الدين العظيم فهذا دليل على محبة الله رب العالمين له، لأن الله تعالى بعث جميع الأنبياء بدين الإسلام، بعث جميع الأنبياء بدين الإسلام. ولذلك ينبغي للمسلم أن يشكر الله جل وعلا ظاهرا وباطنا على هذه النعمة العظيمة والمنة الجليلة، إذ وفقه للهداية إلى هذا الدين القويم. وشكر الله جل وعلا يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح والأركان. أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبة. أما شكر الله بالقلب فيكون بالإقرار وبالاعتراف بنعمة الله جل وعلا عليه أن هداه لهذا الدين القويم، ويحمل ذلك في قلبه بحيث يتربى على عرش قلبه شكر الله جل وعلا. الأمر الآخر ما يتعلق بشكر اللسان، وهو كثرة اللهج بحمد الله والثناء عليه. قال جل وعلا: وأما بنعمة ربك فحدث. يقول: الحمد لله الذي هدانا لهذا، الحمد لله الذي هدانا للإسلام، الحمد لله. مثل ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لولا الله ما اهتدينا، أو كان الصحابة يقول: لولا الله ما اهتدينا. والمقصود بأن الإنسان يكثر من الثناء على الله جل وعلا، والحمد لله الذي هدانا للإسلام، الحمد لله الذي هداني لسنة خير الأنام، الحمد لله الذي جعلني من أهل هذه الملة. وذلك لأنه يرى في هذا العالم حينما ينظر يمينا ويسارا يرى كثيرا من الناس زلت أقدامهم وظلت أفهامهم وابتعدوا عن دين الله رب العالمين. وأما الثالث فهو شكر الجوارح والأركان، وذلك يكون بالعمل بهذا الدين وبأخذه ظاهرا وباطنا. يؤمن بالله جل وعلا وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويؤمن بالقدر خيره وشره، علوه ومره من الله. كذلك يأتي بأركان الإسلام الظاهرة من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت إن كان مستطيعا إلى ذلك. والمقصود بأن الإنسان يأخذ الإسلام ظاهرا وباطنا ويستقيم على منهج الله رب العالمين. والاستقامة أيها الإخوة الفضلاء، الاستقامة هي ليست كلمة تقال هكذا ولا شعار يرفع، وإنما واقع يطبقه الإنسان ويترجمه في حياته. ولذلك أعظم الاستقامة أن تستقيم على الاعتقاد السليم، ذلك أن الله جل وعلا أنزل الكتب وبعث الرسل لدعوة الناس إلى توحيده والإيمان به وحده وبصرف العبادة له وحده دون من سواه. ولذلك قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأول أمر في القرآن هو الأمر بالتوحيد. قال جل وعلا في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا نداء من الله. يقول عبد الله بن مسعود: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغ لها سمعك واعلم إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. واعبدوا يعني وحدوا، يا أيها الناس اعبدوا يعني وحدوا كما قال ابن عباس. ولذلك المتأمل في طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن مفتتح دعوة الأنبياء كانت الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا. قرأوا في كتاب الله حينما يقص الله جل وعلا عن الأنبياء أو خبر الأنبياء يكون مفتتح دعوة هؤلاء الأنبياء: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولذلك يوسف عليه الصلاة والسلام وهو في غياه السجن لما جاءه الفتيان احتمل فرصة هذا السؤال الذي تقدم به إليه يسألانه عن رؤيا ويجان قصها وتعبيرها، احتبلها فرصة ولم يعبر لهما هذه الرؤية وإن أولا وإنما أخرها، وافتتح دعوته إليهما بقوله: فأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ولذلك أعظم ما ينبغي للمسلم أن يهتم به هو أن يستقيم على دين الله، على توحيد الله، أن يعلم ما لله جل وعلا من الحقوق، أن يوحد الله جل وعلا في ذاته، وأن يوحد الله في أسمائه، وأن يوحد الله في أفعاله، وأن يوحد الله في صفاته. هكذا ينبغي للمسلم أن يهتم بهذا الأمر. ولذلك قطب رحى الإسلام هو هذه العقيدة السليمة، هذه العقيدة التي يجب على كل مسلم أن يسلكها وأن يعتنقها وأن يعتقدها، لأن كل ما سوى ذلك إنما هو مبني على العقيدة. فالواجب على المسلم أن يهتم بهذه العقيدة وأن يعض عليها بالنواجذ، وأن يعلم أن كل ما سوى العقيدة إنما مبني عليها. يقول جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، يعني صالح، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قل جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ذكر ذلك في مقامين في سورة النساء. قل جل وعلا عن المسيح عليه الصلاة والسلام: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الواجب على المسلم أن يكون شغله الشاغل وقلقه الساهر واهتمامه المستمر هو تصحيح العقيدة والاهتمام بها. يقول إبراهيم أبو الأنبياء إمام الموحدين، يقول إبراهيم: رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وهو الذي حطم الأصنام، وذلك كان يخاف من عبادة الأصنام، يخاف من أن تزل القدم. ولذلك من يأمن بعد إبراهيم عليه السلام كما قال السلف؟ من يأمن إذا كان إبراهيم يقول رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، والنبي عليه الصلاة والسلام وهو في سياق الموت عليه الصلاة والسلام كان يدعو إلى الاهتمام بالعقيدة السليمة وبالاهتمام بالتوحيد، وكان يحذر أمته من الشرك. الله أكبر. وكان حديثه إلى أصحابه الذين آمنوا بالله والذين وحدوا الله جل وعلا توحيد الله لا ريب فيه ولا مشوبة فيه، ومع ذلك كان يأمرهم بذلك عليه الصلاة والسلام. لأجل هذا إخواني الفضلاء يعني لا بد للإنسان أن يستقيم على هذا الأمر وأن يهتم به وأن يشغل نفسه به وأن يقطع كل الذرائع المفضية إلى الوقوع في هذا فيما يناقض التوحيد، فيما يناقض العقيدة السليمة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الحلف بغير الله. لماذا؟ لأن هذا طريق إلى تعظيم غير الله تعظيما يخل بالعقيدة السليمة. كذلك فيما يتعلق بمثلا قول ما شاء الله وشئ أو شيء من هذا، كل هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، حماية لجناب التوحيد وحماية لهذا الإيمان العظيم، كذلك بما يتعلق بتوحيد الله في أسمائه وصفاته جل وعلا، وهو أن يقف الإنسان على ما وقف عليه الصحابة رضي الله عنهم الذين شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل وهم أدرى بمراد النبي عليه الصلاة والسلام، وقفوا على قنطرة التسليم، ما ورد في كتاب الله من الأسماء والصفات والأفعال وما ثبت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام من أسماء الله وصفاته يجب على المسلم يقف عند ذلك موقف الصحابة والسلف الصالح، والقاعدة التي يذكرها أهل العلم ما ذكره الإمام مالك إمام دار الهجرة حينما سأله رجل عن الاستواء، قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معلوم والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا رجل سوء، فأمر به فأخرج من المسجد. ولذلك الإنسان صحح عقيدته في هذا الأمر. الأمر الثاني أيها الإخوة، وأعلم بأن الوقت ضيق، ما يتعلق بقضية العبادات، وهي أن الإنسان ينبغي له أن يستقيم على ما أمر الله جل وعلا به، وذلك مما فرضه الله جل وعلا من العبادات، ومن أهمها الصلوات الخمس، هذه التي فرضها الله جل وعلا في ليلة الإسراء والمعراج، فرضها في أول الأمر 50 صلاة، ثم رحم الله هذه الأمة وخففها إلى 5، قال جل وعلا كما في الحديث هي خمس بالفعل 50 بالميزان ما يبدل القول لدي. وهذه الصلاة هي الركن الوثيق، وهي العلم الماثل على جادة الطريق، هذه الصلاة هي ركن الإسلام العظيم بعد الشهادتين، ولذلك الإسلام مبني على 5 أركان، تأتي الصلاة بعد الشهادتين، والله أمر بها في القرآن كثيرا، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وحذر جل وعلا ونهى عن تركها، بل توعد من تركها بالعذاب الأليم، قال جل وعلا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، قل جل وعلا عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، قال جل وعلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، يقول عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ولا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يبايع على هذه الصلاة، كان يأخذ البيعة على هذه الصلاة عليه الصلاة والسلام، وكان عليه الصلاة والسلام يهتم بالصلاة اهتماما حتى جعلت قرة عينه، وقال وجعلت قرة عيني في الصلاة، وهو أيضا في سياق الموت يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانك، يوصي بالصلاة صلة بين العبد وربه، والصلاة لابد من إقامتها إقامة على منهج رسول الله عليه الصلاة والسلام. أغلب الناس الآن وللأسف الشديد يصلون الصلاة هيكلها وهيئتها هي الصلاة، لكن في واقع الأمر بعيدين فيها عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم القائل صلوا كما رأيتموني أصلي، والمقصود بأن المسلم يستقيم على هذه الصلاة، والصلاة كلها خير كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وقال عليه الصلاة والسلام مبينا حال الصلاة فيما يروى، وإن كان الحديث محمد من جهة الإسلام، قال من حافظ على هذه الصلوات كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة. والله تعالى ماذا يقول؟ يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر قال أرحنا بها يا بلال، يعني أقم الصلاة ليرتاح، كانت الصلاة بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام محل السكينة والطمأنينة والراحة. ولذلك بعض الشباب يقول أنا ما أجد هذه اللذة وهذه الراحة، الجواب لأنك أنت لم تتقيد ولم تتبع ولم تسلك هدي النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الصلاة، وإنما بعض الناس يصلي صلاة جوفاء جامدة ليس فيها روح ولا خشوع ولا طمأنينة ولا اتباع سنة. كذلك الزكوات يستقيم المسلم إذا كان ذا مال بأن يؤدي حق الله جل وعلا في هذا المال، قال سبحانه وتعالى وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالمال مال الله وأنت مستخلف عليه وفيه، فالواجب أن تؤدي هذه الزكاة التي فرضها الله جل وعلا في بعض الأموال في جنس معين من الأموال بقدر معلوم ولطوائف معلومة من الفقراء والمساكين إلى آخر الآية. كذلك صيام رمضان، كذلك صيام رمضان وحج البيت الحرام مرة في العمر، فالله تعالى فرض الحج في العمر مرة واحدة على القادر المستطيع. قال جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، من استطاع إليه سبيلا. والمقصود بأن الإنسان يأخذ بهذه الفرائض التي فرضها الله جل وعلا ويستقيم على منهج الله، يتبع في ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كذلك يبتعد عما حرم الله جل وعلا. فهناك جملة من المحرمات هي تمثل حدود الله جل وعلا، فيجوز للإنسان أن ينتهك هذه المحارم، من ذلك والعياذ بالله قتل الأنفس البريئة، قتل الأنفس المعصومة، هذا من أعظم الذنوب والآثام. انظر في كتاب الله جل وعلا تجد بأن الله تعالى يذكر الشرك به ثم يعقبه بذكر قتل الأنفس. قال جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود قلت: يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معه. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. قتل الأنفس البريئة المعصومة هذه من 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 الكبائر العظيمة ومن الذنوب الخطيرة. ولذلك قال جل وعلا: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. يعني كأن الله تعالى يقول: لا يمكن لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر ويعلم أنه موقوف بين يدي الله أن يقدم على قتل مؤمن إلا أن يكون خطأ، إلا أن يكون خطأ. وانظر في المقابل ماذا رتب الله على قتل العمد. يقول جل وعلا في كتابه العزيز: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه أولا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. خمس عقوبات نسأل الله العافية والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن خطورة قتل الأنفس المعصومة البريئة التي رخصت في هذا الزمان نسأل الله العافية والسلامة، إذ يمارس كثير من المسلمين سفك الدماء بغير وجه حق ويتقربون إلى الله بذلك، والله إنهم لعلى خطر عظيم. هذه الدماء معصومة محرمة لا يجوز الإقدام عليه. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قتل ذميا لم يرف رائحة الجنة، كيف بمن يقتل مسلم؟ الذي يقتل معاهد أو ذمي يعني غير مسلم دخل في بلاد المسلمين لا يدخل الجنة، كيف بالذي يقدم على قتل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ أين عقول هؤلاء؟ أين إيمان هؤلاء؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في السنن لما نظر إلى الكعبة قال: ما أعظمك وأعظم حرمتك، وإن حرمة المسلم أعظم عند الله من حرمة البيت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الله أكبر، دم المسلم أعظم عند الله جل وعلا من الكعبة، ومع ذلك لا تسفك الدماء في كثير من بلدان المسلمين، وهذا والله أمر يدعو إلى القلق والخوف على هؤلاء المساكين. وبعض العلماء يذهب إلى أن قاتل النفس المعصومة هذا مخلد في نار جهنم، وبعضهم يرى بأن المستحل لذلك. والمقصود بأن الإنسان يقرأ في هذا، ولي رسالة صغيرة اسمها حرمة الدماء في الإسلام، ينبغي حقيقة للمسلم أن يخاف الله وأن يتقيه وأن يبتعد عن مصافحه. فقتل الأنفس المعصومة من أعظم الذنوب بعد الشرك بالله. كذلك الزنا عافانا الله وإياكم من الذنوب العظيمة والآثام الكبيرة، وقد أجمعت جميع الملل واتفق من في الأواخر والأول على قبح الزنا، وأنه سبب من أسباب فساد العالم، وسبب من أسباب اختلاط الأنساب، وسبب من أسباب اشتباك الأمور، وسبب من أسباب ضياع الناس حيث لا يعرف الإنسان نسبه. والنبي والله جل وعلا يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن بإشارة إلى أن الإنسان يجب عليه أن يشتم الذرائع التي تقود إلى الزنا، الوسائل والطرق التي تقود إلى الزنا، يحسمها ويقطعها ويبترها ولا يسلكها، لأن الشيطان يأتي من الإنسان عبر خطوات، نظرة فموعد فلقاء فتحصل الصاعقة الكبرى والضامة العظمى. إذن ولا يزنون، هكذا شأن المؤمن. كذلك السرقة عافانا الله وإياكم، هذه أيضا من كبائر الذنوب، كذلك شرب الخمر ومثله المخدرات، كذلك الكذب والعياذ بالله، هذه مطية المنافقين، أيضا من الذنوب الغيبة وهي ذكرك أخاك بما يكره، كذلك النميمة وهي القالة الإفساد بين الناس، كذلك ما يتعلق بالنظر المحرم والسماع المحرم واستعمال هذه النعم التي أنعم الله جل وعلا بها عليك في معاصي، هذا كله مما نهى الله عنه. هذا هو المسلم، يكون مستجيب لله ظاهرا وباطنا، مستجيب لله جل وعلا قلبا وقالبا. كذلك ما يتعلق بأن المسلم أيضا يأخذ يستقيم على الأخلاق الفاضلة، يقول جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم. قال بعض أهل العلم في وجه من أوجه التفسير يعني على أخلاق حسنة، قال بعض العلماء إنك على دين قويم. والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وكان عليه الصلاة والسلام يتمثل هذه الأخلاق في واقع حياته. والمقصود بأن المسلم كما أنه يعتقد اعتقادا سليما ويتدين بهذه العبادات ويتقرب إلى الله جل وعلا، يجب أيضا عليه أن يكون على خلق حسن وعلى أدب رفيع. يجب عليه أن يقتدي بنبيه عليه الصلاة والسلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام من أشد الناس حياء، حتى إنه وصف كالعذراء في خدرها، مر على رجل يعظ أخاه في الحياء قال دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. كان عليه الصلاة والسلام من أصدق الناس لهجة، ما كان يكذب ولا يحب الكذب، وكان إذا رأى شيئا إذا سمع شيئا يغضبه عرف ذلك في وجه عليه الصلاة والسلام. كان عليه الصلاة والسلام يبغض الغيبة والنميمة ويحذر من ذلك. كان عليه الصلاة والسلام ليس باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش ولا بالبذي عليه الصلاة والسلام. كان عليه الصلاة والسلام يوقر الكبير ويعقد على الصغير. جاء قوم إليه من الوفود ومعهم شيخ كبير يتهادى بين الرجال، فكان يفسح له النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إن مرة من المرات تقدم شاب يتكلم بين يدي الوفد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر، بمعنى أنك لا بد أن تحترم الذي أكبر منك. ولأجل هذا ينبغي حقيقة أن نتمثل هذا الخلق. للأسف الشديد الآن كثير من الشباب يخطفون بعض الكلام لبعض المتقدمين، يخطفونه من سياقه ثم يوظفونه توظيفا عجيبا فيه سوء خلق. وهذا الكلام لو أخذنا سباقه وسياقه وحالته ومناخه ليس بهذا الفهم الذي يذهب إليه بعض يعني الشباب، لا سيما المستقيمين. ولذلك إخواني انظروا في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، عندنا الآن دواوين السنة مليئة تحكي سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، تواضع النبي وأدب النبي عليه الصلاة والسلام. يجب علينا أن ننزع إلى سنته وإلى هديه وأن نأخذ من دله ومن طريقته عليه الصلاة والسلام. كان متواضعا، كان محبا للخير عليه الصلاة والسلام، كان عف اللسان عليه الصلاة والسلام، ما كان يحب الفحش والبناء عليه الصلاة والسلام. كان يتعامل مع الذين يسيئون إليه تعامل عجيب. وتعرفون القصة لما دخل اليهود عليه وقال السلام عليك، فغضبت عائشة أم المؤمنين وحق لها ذلك، وانتصرت للنبي عليه الصلاة والسلام فقالت وعليكم السلام واللعنة والغضب. فقال النسل مهلا مهلا يا عائشة، ما كان لك في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فقالت يا رسول الله أو ما سمعت ما قالوا؟ فقال لا أو ما سمعت ما أجد؟ قال وعليكم. فقال وفي لفظا قال فإنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. هذا هو الأدب العظيم. يعني الإنسان حتى لو قابله أحد بوجه مكفهر أو بعبارة سيئة ما ينبغي له أن يقابله بنفس الأمر. ابتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام وقول للناس حسنا ولعبادي يقول التي هي أحسن، هكذا كان عليه الصلاة والسلام. فالواجب علينا أن نكثر من القراءة في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام في حياته، وأن نتمثل ذلك في حياتنا. ولا يقول أن امرؤ والله أنا تعودت على الغضب، أنا تعودت على الألفاظ القاسية الخشنة مثلا، أقول له لا بد أن تطوع نفسك حتى تكون متبعا لهذا النبي الكريم. قضية أن تتبعه ظاهرا هذا سهل جدا، يتمثل الإنسان سنة النبي ظاهرا، لكن ما هو يعني حقيقة هذا الاتباع؟ حقيقة الاتباع تكمن في مثل هذه المواقف. ولذلك ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قل إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. تأخذ هدي النبي صلى الله عليه وسلم بقوة، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، تأخذه ظاهرا وباطنا، وأيضا تكون متمثلا له في حال الرضا، في حال الغضب، في حال الخلوة، في حال الجلوة، في حال السفر، في حال الإقامة، في جميع الأحوال. بمعنى أن الإنسان لا يكون موسميا ولا يكون آنيا وقتيا في قضية التعامل مع هذه الأخلاق، وإنما يجعل الأخلاق له عادة ونفسه إلى آداب النبي صلى الله عليه وسلم منقادة. هكذا ينبغي للمسلم أن يستقيم على منهج الله رب العالمين. الحديث الحقيقة يعني متشعب والجعبة أو الملأة، ولكن الشيخ ياسين قال لي بأن 25 دقيقة وأظن تجاوزت قليلا، لكن لعل في هذا كفاية. وأهم شيء ورد في حديثي ما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأستغفر الله من الزلل والخطل، وأسأله جل وعلا لي ولكم التوفيق وصلاح النيات، وأسأله جل وعلا أن يبارك في الأعمال والأعمال، وأشكركم على حسن الإصغاء والاستماع. إن كان هناك أسئلة أو استفسارات فلا حرج.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ وجزاكم الله خيرا على ما تفضلتم به. نسأل الله جل وعلا أن يجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم.
آمين وإياكم.
جزاكم الله خير. بعد الأسئلة الإخوة حفظكم الله، يقول حفظكم الله عنده محل تجارة، يقول كيف يخرج عليه الزكاة حفظكم الله؟
الحمد لله، بالنسبة للمحل الذي أعده الإنسان للتجارة فإنه في نهاية كل حول قمري يعني سنة قمرية يجرد ويحسب ما في هذا المحل من البضائع المعدة للبيع والشراء، ويقيمها بالسعر السوقي القيمة السوقية، ويخرج ربع العشر ويضمها طبعا إلى ما عنده من أموال. أما الأشياء الثابتة التي ليست معدة للبيع والشراء مثل نفترض نقول الرفوف، هذه الأدراج والرفوف، المكتب، الطاولة، الكرسي، إذا كان هناك ثلاجات مثلا، هذه لا تدخل في حساب الزكاة، وإنما الذي يدخل في حساب الزكاة هي البضاعة المعدة للبيع والشراء. نعم.
أحسن الله إليكم جزاكم الله خيرا. يقول السائل حفظكم الله، نرجو توضيح قول ابن سعد رحمه الله في منهج السالكين ولا يشترط أن يحول الحول على الأجرة. معذرة حفظكم الله عن الانقطاع. يقول حفظكم الله يقول السائل نرجو توضيح قول ابن سعد رحمه الله في منهج السالكين ولا يشترط أن يحول الحول على الأجرة بل تجعل كربع التجارة ونتاج سائمة. ولا يشترط أن يحول الحول على الأجرة بل تجعل كربع التجارة ونتاج سائمة.
نعم، مقصود ابن سعد رحمة الله عليه أن الأجرة الناتجة عن الأصل المعد للبيع والشراء ضاف إلى أصلها مثل ناتجة السائمة. يعني لو افترضنا الآن رجل عنده 39 من الغنم مثلا، ومعلوم بأن نصاب الغنم 40، نصاب الغنم 40، فإذا ولدت أحد الشياه، إذا ولدت أحد الشياه قبل الحول بيوم واحد فإنها تكمل النصاب، فإنها تكمل النصاب ولا يشترط أن يستقبل بها الحول. كذلك الأجرة إذا كانت نتاج الأصل المعد للبيع والشراء فإنها تضاف إلى أصلها. نعم.
جزاكم الله خيرا. سؤال موالي حفظكم الله، يقول السائل أنه يسكن في بلاد الكفر ووقع له مشكل مع كافر، فيقول هل يجوز أن يتحاكم معه في محاكمهم؟
نعم، إذا كانت هذه المسألة ليس فيها يعني ما يتعلق بتحكيم الشرع، وإنما مسألة من المسائل التي قد يجوز فيها التحاكم إلى قوانين مثلا أو أمور موجودة في بلاده، كأن يكون اختلس منه أو مثلا تعدى عليه، له أن يتحاكم هنا، وهذا لا يعد من التحاكم إلى غير الشرع. أما إذا كان فيما يتعلق بقضايا هي من الحدود وكذا فلا.
جزاكم الله خيرا. سؤال أخير حفظكم الله، سائل من إسبانيا يقول يعني توجد عندهم مجازر لذبح الدجاج تذبح بآلة تسمى عند اشتغالها وتذبح الآلاف من الدجاج، تسمى فقط عند اشتغال الآلة، يسمون فقط عند اشتغال الآلة حفظكم الله، فقل هل يجوز أكل من هذا الدجاج حفظكم الله؟
الحمد لله، الذي يظهر لي الجواز بشرطين. الشرط الأول أن يذكر اسم الله جل وعلا على هذه الذبائح، والأمر الثاني أن تنهر هذه الآلة الدم بحيث أنها تقطع الأوردة بحيث أنها تنهر الدم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم وشكر الله لكم فضيلة الشيخ.
الله جميع. بارك الله فيكم وسلموا على الجميع. سلموا على الجميع.
سلموا عليكم حفظكم جزاكم الله خير.
حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.